أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التحقيق يقال أن أجمع خبر للمزايا المنصوص في الأخبار هو المقبولة والمرفوعة مع اختلافهما وضعف سند المرفوعة جدا والاحتجاج بهما على وجود الترجيح في مقام الفتوى. كان الكلام في مقتضى القاعدة الثانوية المستفادة من الأخبار. أشار المسند إلى توافق من الأخبار، والعمدة منها هي الأخبار التي مفادها تخيير، والأخبار التي مفادها الترجيح. ولهذا في المسألة قولان: قول بالتخيير وهو مختار صاحب الكفاية، وقول بالترجيح وهو المشهور. لما قال صاحب الكفاية بالتخيير مطلقا في جميع الموارد، سواء كان الخبران متساويين او غير متساويين، متقابلين مثلا، حكم صاحب الكفاية بالتخيير. والعمدة من الروايات التي مفادها الترجيح هي مقبولة عمر بن حنزلة ومرفوعة الزراعة. يشير المسند إلى هاتين الروايتين ثم يناقش ويستشكل عليهما من جهات. تلازم هذه المناقشة والإشكالات سقوط الروايتين الاستدلال بهما على الترجيح. تبقى أخبار التخيير بلا معارض أبدا، ولهذا يقول صاحب الكفاية بالتخيير: أما متن هاتين الروايتين، الرواية المقبولة فعن عمر بن حنزلة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميلاد، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة، هل يحل ذلك؟ هذا هو السؤال. قال الإمام عليه السلام: من تحاكم إليهم بحق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذه سحتا وإن كان حقه.
سابقا، لأنه أخذ بحكم التعبود، وإنما أمر الله أن يكفر به أي بالطاغوت. قال الله تعالى: ويريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران إلى من كان منكم من قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرجو به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف، وعلينا قد رد، والرد علينا كالرد على الله وهو على حد الشرك بالله. قلت: فإن كان كل رجل يختار رجلا من أصحابنا فرضي أن يكون الناظرين في حقهما فاختلف فيما حكم، وكلاهما اختلف في حديثكم. قال: الحكم ما حكم بي أعدلهما وأثقلهما وأشتقهما في الحديث وأولعهما. قالوا: هذا المقطع هذا هو حكم الكلام، يبين الإمام في هذا المقطع المرجحات من المرجحات: العدالة والفقار والصداقة والورع. قال: ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر، الآخر الذي ليس واجدا لهذه الصفات. قلت: فإنهما أدلى مرضيان عند أصحابنا، لا يفضل واحد منهما على الآخر. قال: ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكم به المجمع عليه بين أصحابه، فيؤخذ به من حكمهما ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابه. هذا هو المرجح الخامس في هذه الرواية، وهي الشهرة. إذا كانت الرواية مشهورة فتقدم على رواية غير مشهورة، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، وإنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشد فيتبع، وأمر بين غي فيشتنك، وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله. قال رسول الله: حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. قال: قلت: فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم. قال: ينظر ما وفق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العام من المرجحات، موافقة الكتاب وموافقة السنة ومخالفة العام. فمجموع المرجحات المذكورة في هذه الرواية هي ثمانية، ولهذا هذا الخبر أجمع خبرا للمزايا والمرجحات، ليس في أي رواية عدد المرجحات على قدر ما ذكرت أو ما ذكرت في هذه الرواية. قلت: جئت ابتداء، أرأيت إن كان الفقهان عرف حكمه من الكتاب والسنة فوجدنا أحد الخبرين موافقا للعام والآخر مخالفا، بأي الخبرين يؤخذ؟ قال: ما خالف العام ففيه الرشاء. فقلت: جعلت في ذلك، فإن وافقهما الخبران، وافق الخبران جميعا مثلا العام أو كان مخالفين للعام. قال: ينظر إلى ما هو أميل إليه، العام أميل إلى ذلك الخبر من حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر. قلت فإن وافق حكامهم أيضا الخبرين جميعا قال إذا كان كذلك فارجع حتى تلقي إمامك. تتأخر لا يحكم حتى تلقي إمامك واسأل من الإمام. هذا المقطع دليل على أن هذه الرواية التي تذكر فيها المرجحات مختصة بزمان حضور الإمام يتمكن من لقاء الإمام. هذه هي المقبولة. المرفوعة الرواية الثانية المرفوعة وعن ابن أبي الجمهور الإحسائي في غوالي الجعالي عن العلامة مرفوعا إلى زرارة قال سألت أبا جعفر فقلت جعل الإمام يأتي أنكم الخبرات الحديثان المتعارضان بأي ما آخر. فقال يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابي ودع الشارع. جعل من المرجحات الشهرة ولكن قدم على الأوثار في هذه الرواية الشهرة مقدمة على الورى والعملية والأفقهية. وفي الرواية الأولى الشهرة متأخرة ذكرا عن الأوثار عن الأورعية العدالة كذا كذا. فقلت يا سيدي أنهما مع المشهوران مأثوران عنكم. فقال قل بما يقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك. عدل الشهرة الأعدلية الأوثقية هذه المرجحات الثلاث. فقلت أنهما مع العدلان مرضيان موثقان. فقال انظر ما وثق منهما العامة فاتركه وخذ بما خالف العامة فإن الحق ما خالفه. وهذا هو المرجح الرابع وهو مخالفة العامة. قلت ربما كان موافقين لهم بالعامة أو مخالفين فكيف أثنى؟ قال إذن فخذ بما فيه من الحق. المرجح الأخير هو مطالب من احتياط. فالمذكور في المرفوع خمس مرجحات والمذكور في المقبولة ثمانية مرجحات. قال أن أجمع خبر المزايا المنصوصة في الأخبار هو المقبولة والمرفوعة مع اختلافهما وضعف السند المرفوع من هنا يبدأ المسند في الرد الاستدلال بهاتين الروايتين على الترجيح. هذا إشكال من المسند. الإشكال الأول هو التفاوت بين الروايتين في عدد المرجحات وفي ترتيب المرجحات. عدد المرجحات في المقبولة ثمانية وفي المرفوعة خمسة وترتيب المرجحات أيضا في اختلاف. ترتيب المرجحات في المقبولة الشهرة مقدمة على الترجيح في الأوساط كالعادلية والأوثقية مؤخرة وفي المرفوع مقدمة. في المرفوع الترجيح في الشهرة كان مقدما على الترجيح في الأوثار والاختلاف من حيث العدد ومن حيث الترتيب يكون دليلا على عدم اهتمام الإمام بهذا المرجح. كان لا يهتم بهذا المرجح، وعدم اهتمام المعصوم دليل على عدم وجود الترجيح. فالترجيح ليس واجب، هذا اولا. والثانيا ضعف سند المرفوع، المرفوع المرفوع يعني مرفوع معناه عدم ذكر سلسلة السند، فالرواية مرسلة، والرواية مرسلة لا تكون حجة. هذا في مرفوعة الدلالة. وأما الإشكال في مقبولة عمر بن حنزلة أن هذه المقبولة أجنبية عن المقام أصلا. كيف؟ المحل الكلام إنما هو في روايات الأحكام، في روايات الدالة على الأحكام الشرعية الفرعية، إذ المقام مقام في الباطل المشترك الأحكام من الأدلة ومنها الأخبار، كي يفتي بما يستنبط من الأحكام. ومقبولة ابن حنزلة هذه المقبولة ولدا في باب القضاء والحكم وقسم الخصومة، وليست مربوطة بالأحكام، فهي أجنبية عن محل الكلام. وإذا كان لازم العمل بالمرجحات المذكورة في هذه الرواية هي المرجحات في باب القضاء والخصومة، فصل الخصومة، ليس هذه المرجحات مرجحات في باب الأحكام. وعدم أمر الإمام في هذه المقبولة بعد المرجحات بعدم التخيير بل بالإرجاع إلى المعصوم لعدم إمكان التخيير لفتح الخصومة، إذ موجود الرواية فتح الخصومة، هل بالتخيير يحصل فتح الخصومة؟ لا، لا بد من الترجيح، لا بد من الحكم لأحد وعلى أحد، لا يمكن التخيير. فالحاصل أجمعوا الأخبار للمزايا هي مقبولة وهي مرفوضة، لكونها أجنبية عن محل الكلام. ولهذا يقول المسلم التحقيق يقال أن أجمع خبر للمزايا المنصوصة في الأخبار هو المقبولة والمرفوعة مع اختلافهما وضعف سند المرفوع جدا والاحتجاج بهما على وجود الترجيح في مقام الفتوى، هذا هو محل الكلام لا يخلو عن إشكاله، هذا في محل الكلام لا يخلو عن إشكاله لقوة احتمال اختصاص الترجيح بالمقبولة بمورد الحكومة لرفع المنازعة وفتح الخصومة كما هو موردهما ولا وجه للتعدي منه إلى غيره أي كالأحكام ولا وجه لدعوة تلقيح المناع. هذا نفس السؤال. السؤال يمكن التعدي من مورد الروايتين إلى الأحكام. نظرا إلى المناع، إذ المناع في الترجيح إثبات أقربية إحدى الروايتين، ما هو أقرب يتقدم على الآخر، وهذا يأتي في الأحكام أيضا، ما يكون في الأحكام أقرب يتقدم على الآخر. ثم يرد المسند هذا ويقول النتيجة القياس مع الفارق، قياس باب القضاء بباب الأحكام مع الفارق، إذ في باب الأحكام يمكن الحكم بالتحديد بين الخبرين المتعارضين، ولكن في باب قسم الخصومة لا يمكن الحكم بالتحديد كما ذكرنا، ولا وجه لدعوة تنقيح المناط مع ملاحظة أن رفع الخصومة بالحكومة في صورة تعارض الحكمين والتعارض ما استند إليه من الروايتين لا يقاب يكون إلا بالترجيح لا يكون التخيير، ولذا أمر عليه السلام بإرجاء الواقع إلى نقاية إمام عليه السلام في صورة التصاريم فيما ذكر من المزايا بخلاف مقام الفتوى. ومجرد مناسبة الترجيح لمقام الفتوى أيضا لا يجب ظهور الرواية وجوب الترجيح مطلقا ولو في مورد غير الحكومة كمورد الفتوى كما لا يقبل. وإن أتيت عن ظهورهما في الترجيح في كلا المقامين أي في مقام الفتوى ومقام الخصومة فلا مجال للتقييد إطلاق التخيير بمثل زماننا مما لا يتمكن من لقاء الإمام عليه السلام بهما أي بهاتين الروايتين لقصول المرفوع سندا وقصول المقبولة دلالة. لو فرزنا هذا هو الإشكال الأخير. يقول المسند إن أبيت إلا عن ظهورهما في كلا المقامين، ظهور المرفوع والمقبولة في كلا المقامين، ظهورهما في الترجيح في كلا المقامين أي مقام الفتوى ومقام فتح الخصوم، فعلى هذا الفرض لازم هذا تقييد الأخبار التخيير المطلقة بهذين الروايتين. فيقيد الأخبار المطلقة ولازم التقييد أن التخيير إنما يكون في موجب تساوي الخبرين المتعارضين، ولكن في موجب ترجيح أحدهما عن الآخر فالحكم هو الترجيح. هذا معنى التقييد. يقول المسند ردا لهذا لا يصح التقييد في محل الكلام. أولا المرفوع ضعيف ليس بحجه كي يقيد بها الاخبار التقييد، وثانيا ان المقبول مختص بزمان حضور الامام، فعلا الامام غائب لا يمكن ان ناخذ ان نتعدي من زمان حضور الامام إلى زمان غير الإمام. نعم لو كان الإمام حاضرا لتح التقييد أخبار التخيير بالمقبولة، ولكن زمان غيبة الإمام خارج المورد المقبولة، المورد المقبولة هو حضور الإمام فلا يصح التقييد. وإن أبيت عن ظهورهما في الترجيح في كلا المقامين فلا مجال لتكثير الساقات كثير في مثل زماننا مما لم يتذكر من لقاء الإمام عليه السلام بهما. لا يمكن الترجيح بهما بالروايتين لقصور المرفوع على السند، فالمرفوع ليس بحجة كي يرجح بها، وقصور المقبولة دلالة لاختصاصها بزمان التمكن من لقائه عليه السلام. ولذا قال ولذا أرجع ما أرجع إلى التخير، ما أرجع الإمام إلى التخير بعد سقط الترجيح، مع أن تقييد الإطلاقات الواردة في مقام الجواب عن سؤال حكم المتعارضين بلا استفسار عن كونهما متعادلين أو متفاضلين مع نصرة كونهما متساويين جدا، هذا تقييد بعيد، بل مقتضى الإطلاق التقرير مطلقا في جميع هذه الموارد، بحيث لو لم يكن ظهور المقبولة في ذاك الاختصاص لوجب حملها، أي حمل المقبولة عليه، حمل المقبولة على الروايات التخيير أو على ما لا ينافي الأخبار التخيير من الحمد على الاستحباب. نقول الترجيح المستفاد من المقبولة مستحب، وهذا خارج من حد الكلام، من حد الكلام وجوب الترجيح لا استحباب الترجيح كما فعله بعض الأصحاب، ويشهد به الاختلاف الكثير بين ما دل على الترجيح من الأخبار. الحمد لله.